بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. النوع الآخر الثالث للعلاقات التي يدركها العقل وينتفع بها وتوظف في استنباط الأحكام الشرعية أو أبحاث استنباط الأحكام الشرعية، هو العلاقة القائمة بين الحكم ومتعلقه. نقصد بالمتعلق الحكم هو الفعل الذي يوجه المكلف نحو إيجاده أو عدم إيجاده، يوجه بإيجاده شكل وجوب واستحباب، يوجه بعدم إيجاده شكل حرمة وكراهة. والإباحة قلنا ما هي؟ مو حكم ولا توجيه، عدم التوجيه. والحكم والفعل المباح هو الفعل الذي لا يوجد توجيه بالفعل أو الترك، هو هذا متعلق الفعل. المصنف يعرف بالكتاب هو الفعل الذي يؤديه المكلف، هذا ناظر لمن؟ إلى مثال الوجوب. احنا عرفنا أهم، هو الفعل الذي يوجه المكلف بتأديته أو به أو لا، أو يوجه بعدمه، بعدم الاتيان به، فيصير أعم، يشمل الأحكام الأربعة والإباحة تختلف. خلافا للموضوع، الموضوع قلنا موضوع الحكم هو ما يتركب من عدة أمور، عدة عناوين: وجود إنسان مكلف، زائدا القيود اللي يعتبرها الشارع إضافية على وجود المكلف، وهاي تختلف، القيود الإضافية تختلف باختلاف الأحكام. حكم الصلاة يختلف عن حكم الصوم، عن حكم الخمس، عن حكم الزكاة، وهكذا. كل حكم وإلى قيود الموضوعية احنا نسميها بحسب يعني عالم الملاكات وما يراه الملا. فإذا لابد أن يكون واضح عندنا الفرق بين موضوع الحكم ومتعلق الحكم. لحد الآن صار واضح عندنا الفرق بينهم؟ موضوع الحكم هو الشخص اللي مطلوب منه إيجاد الحكم، الشخص، أو عدم إيجاد الحكم إضافة إلى القيود التي يراها المولى دخيلة في غرضه. شخص، هذا موضوع الحكم يتركب ممن؟ يتألف ممن؟ شخص، بعد طبعا شخص مكلف قادر بالغ عاقل، زائدا شنو؟ الأمور التي يراها المولى دخيلة في تحقيق الغرض، يضيف مثل الصوم، إنسان مكلف غير مسافر غير مريض، وإذا مر غير حائض مثلا. شوفوا دخلت أمور إضافية المولى يراها شنو؟ دخيلة وضرورية من أجل تحقيق الغرض. هذا من هو الموضوع. المتعلق الفعل نفسه اللي يريده من المكلف، هذا اللي قلناه الموضوع الحكم، اللي يريده أو المولى يريده يتحقق في الخارج أو يريده ما يتحقق في الخارج، هذا المتعلق. فإذا فإذا يصير واضح عندنا الفرق بين الموضوع والمتعلق. لو لاحظنا صفات يعني صفة واحدة هي في المتعلق وفي الموضوع متغايرة، يعني هاي الصفة موجودة في الموضوع تختلف عنها وين في المتعلق. شنو هاي الصفة؟ علاقتها بالحكم يرحمكم، علاقتها بالحكم. فالموضوع هو الذي يوجد الحكم ويدفع ويفعل وجود الحكم، فيكون الموضوع سبب لمن؟ سبب للحكم، لفعلية الحكم. بينما المتعلق الحكم يكون سبب وداعي لإيجاده. أعيده، الموضوع فعلية الموضوع سبب لفعلية الحكم، بينما الحكم نفسه سبب وداع لمن؟ لإيجاد المتعلق ولوجود المتعلق. فإذا أردنا نرتبها كسلسلة شنقى؟ الموضوع الفعلي يولد فعلية الحكم، فعلية الحكم شنو نسوي؟ تدعو وتبعث نحو إيجاد المتعلق. نستنتج من هذا شنو؟ أنه لا يمكن للمتعلق أن يدعو لإيجاد الحكم، تمام؟ ليش؟ لأن الحكم هو سببه، هو علته، علة إيجاد المتعلق. فالمتعلق لا يدعو لإيجاد الحكم، وبعد والحكم لا يمكن أن يدعو لإيجاد الموضوع، ما يصير. إذن لذلك وضعوا لنا هذه القاعدة، من المستحيل والمتعذر أن يكون الحكم داعيا لإيجاد وعلة لإيجاد موضوع كله أو أحد أجزاء الموضوع، مستحيل هذا. لماذا؟ لأن فعلية الحكم لأن فعلية الموضوع سبب لإيجاد فعلية الحكم، ولا يمكن للنتيجة والمسبب أن يدعو لإيجاد سببه. يصير يصير. قال: العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه. عرفنا أن وجوب الصوم مثلا موضوعه مؤلف من عدة عناصر تتوقف عليها فعلية الوجوب، فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا إلا إذا وجد. هذا موضوع الحكم، مكلف. مكلف شنو يعني؟ يعني إنسان قادر بالغ عاقل. إلا إذا وجد مكلف غير مسافر ولا مريض، وبعد وهل عليه هلال شهر رمضان. هذا من هو الموضوع. وأما متعلق هذا الوجوب فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب إليه، وهو الصوم في المثال. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب وموضوعه، فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب يعني بسبب الحكم، فالمكلف إنما يصوم لأجل وجوب الصوم عليه يعني بسبب، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع. فوجوب الصوم لا يصبح فعليا إلا إذا وجد مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال إلى شهر رمضان. وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع، بينما يكون سببا الحكم سببا لإيجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه. وعلى هذا الأساس نعرف أن من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه ومحركا للمكلف نحوه كما يدعو إلى إيجاد متعلقه. مثل فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض لا يمكن أن يفرض على المكلف، لا يمكن أن يفرض على المكلف ألا يسافر، الحكم لا يمكن أن يمنع المكلف من السفر. ليش؟ ها، لأن عدم السفر من أجزاء الموضوع، والحكم لا يكون موجودا قبل وجود أجزاء الموضوع كلها، وإنما يفرض عليه الصوم، الحكم يفرض على المكلف الصوم فقط، أن يصوم إذا لم يكن مسافرا. ووجوب الحج على المستطيع لا يمكن أن يفرض على المكلف أن يكتسب، يروح يشتغل حتى يوفر الاستطاعة. لماذا؟ لأن الاستطاعة من أجزاء الموضوع، ولا يوجد حكم الوجوب وجوب الحج قبل من؟ قبل وجود الاستطاعة. وإنما يفرض على المستطيع، يفرض الحج على المستطيع، لأن الحكم لا يوجد إلا بعد وجود موضوعه، والاستطاعة أحد أجزاء الموضوع، فقبل وجود الموضوع لا وجود للحكم لكي يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه. ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة القائلة إن كل حكم يستحيل. شوف، من نقول يستحيل يعني حكم عقلي، لأن احنا كلامنا وين؟ في الأدلة العقلية، هذا قاعدة عقلية نقدر نستنتج من خلالها ثبوت الحكم أو انتفاءه، يعني بالقطع نقدر نقول قطعا الحكم موجود أو قطعا الحكم غير موجود. شو كيف ذني؟ شو كيف مثلا لما نقول قطعا الحكم ثابت وقطعا الحكم غير ثابت؟ هو بالعقل. شو كيف هذا القاعدة نطبقها؟ أحسنتم، إذا كان الموضوع فعلي وناجز وكل قيوده موجودة شو نقول؟ يقينا الحكم موجود، سببه لا ينفك عنه. إذا تيقنا بعدم وجود قيد من قيود الموضوع شو نقول؟ يستحيل أن يكون الحكم موجودا. لماذا؟ لأن موضوعه غير ناجز غير فعلي. ما دام الموضوع غير فعلي إذن قطعا الحكم شنو؟ ليس فعليا. هاي أحكام عقلية، إدراكات عقلية بسبب هاي العلاقة، بسبب العلاقة بين الحكم وموضوعه نستطيع إثبات الموضوع أو نفيه. إن كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أي عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه، بل يقتصر تأثيره، تأثير الحكم على من؟ المتعلق. إذا تأكدنا أن الحكم موجود فعلي هنا أنا شنو نقول؟ يجب هم العقل يدرك متعلق أيضا، عندنا حكم عقلي هنا ما دام أدركنا فعلية الموضوع ونتيجة إلها أدركنا فعلية الحكم، العقل هنا شحاتنا يؤمرنا بوجوب امتثال أمر المولى. ما دام أنت تعلم بثبوت الموضوع فعليته وهذا يجرك علما إلى فعلية الحكم. عقلك يأمرك بامتثال أمر المولى ما دام هذا أمر مولوي، فالعقل يحكم بلزوم الإتيان بالمتعلق. كل أحكام عقلية جنبا إلى جنب وين مع الأحكام الشرعية. جتك رواية، هاي الرواية مضمونها وجوب الصوم، بها موضوع، تمام؟ الخطوة الأولى الموضوع صار فعلي، شنو معناه؟ عقلك أدرك بأن الحكم صار فعلي، وما دام أن الحكم صار فعلي العقل نفس يأمرك بالامتثال. ليش؟ لأنه أمر من المولى، فهي رواية، احنا نلاحظها رواية، ولكن كم إدراك للعقل موجود؟ أدرك علاقتين ورتب أثر عليهم، العلاقة الأولى بين الموضوع والحكم، والعلاقة الثانية بين الحكم والمتعلق، ثم شنو؟ صدر حكم، أمره، يأمرك بامتثال أمر المولى. بل يقتصر تأثيره وتحريكه من هو الحكم على نطاق المتعلق. العلاقات النوع الرابع، العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات. المصنف يقسم لنا المقدمات على قسمين، طبعا هو يسميها شكل المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب، قسم المقدمة احنا نعرفها من العرف ودراسات السابقة، شنو هي؟ ما يتوقف عليها وجود الشيء، الوجود المقدم شنو؟ ما يتوقف عليها وجود الشيء مقدمة لإيجاد الشيء. فالنوع الأول هي المقدمات، احنا لحد الآن شنو قلنا؟ عندنا شيء شغلتين، عنوانين، موضوع حكم وشنو؟ ومتعلق حكم. موضوع الحكم شنو قلنا؟ المكلف زائدا القيود التي يراها المولى ضرورية في إيجاد غرضه وتحقيق غرضه، غرض المولى يعني. والمتعلق الفعل. فالمقدمات قسمين، نوع من المقدمات يتوقف عليها إيجاد المتعلق، مثل حكم الحج، وجوب الحج، شنو المتعلق؟ نفس الحج، حتى أوجد الحج وأأتي بالحج أحتاج جملة من الأمور، السفر حتى أروح لازم هناك أحج، وين أحج؟ مثل هذا اللي يقول الحج تونس مدوان، ها؟ واحد لا صار واحد طالع يقول سرقة الكعبة هي كانت بتونس، تونس بالصحراء الغربية يعني هاي جزيرة لا مدوان، أشكال كثير. فمن مقدمات إيجاد المتعلق اللي هو الحاج السفر، و مقدمات أخرى كثيرة في زمننا اليوم، جواز سفر وتحجز ويا حملة إلى آخره. هسه صارت وحدة من عدن تأخذ تلقيح، زين، كلها هاي مقدمات نحو إيجاد نفس المتعلق. وعدنا مقدمات لا يتوقف عليها وجود الموضوع مو المتعلق. فإذا عندنا صنفين من من المقدمات، صنف تكون مقدمة للمتعلق لإيجاد المتعلق، وصنف مقدمات لإيجاد الموضوع. المفروض أنا مثلاً مو بالحوزة لو بالأكاديمية أسد الكتاب وأقول طلعوا أوراق أقلام، أقول هاي الحد الآن هاي المعلومة، المفروض الجميع يجاوب على لوازمها. إذا سألتك شنو يعني الحد الآن، ماذا نستنتج من هذا التصنيف للمقدمة؟ أحسنتم، هذا يعني من لوازم هذا التصنيف. احنا قلنا الحكم يدعو إلى إيجاد متعلقين، يدفع نحو إيجاد متعلقين، وقلنا هاي المقدمة ضرورية لإيجاد المتعلق، فصار واجب على المكلف إيجاد هذه المقدمة. هذا الوجوب من أجل من نفس الحكم، على تفاصيل راح تجينا. طيب الصنف الثاني، الصنف الثاني اللي هو مقدمات الموضوع، ها؟ غير واجب. هي اصلا قبل وجود هاي المقدمه حكم يوجد حكم او لا؟ ما يوجد حكم، فشنو اللي يجبر المكلف نحو ايجادها؟ ماكو شيء. اذا
لا يكون الحكم فعلي ولا
الامكان المتعلق يكون، لا لا، هو احنا نسأل هل يوجد شيء يدفع نحو إيجاد مقدمة الوجوب اللي هي جزء من أجزاء الموضوع؟ لا، احنا هالشكل تقول الشريعة، هالشكل تقول إذا تحققت هذه المقدمات كلها وصار الموضوع فعلي ذاك الوقت نحاجيك شنو؟ يجب ولا يجب ويحرم وما أدري إيش، قبلها شنو؟ أنت ملزم بشيء؟ لا. إذن لا يوجد محرك وباعث نحو إيجاد مقدمات الوجوب، بينما مقدمات المتعلق لا، عندنا حكم فعلي، عندنا حكم فعلي، وما دام الحكم الفعلي يدعو نحو إيجاد المتعلق وهاي المقدمة هي الطريق نحو إيجاد المتعلق، إذن يجب الإتيان بهذه المقدمة. خلينا نقرأ هذا القسم، القسم الثاني وراء نشرحه ونقرأ. قال المقدمات التي يتوقف عليها وجود الواجب على قسمين، أحدهما المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق من قبيل السفر الذي يتوقف أداء الحج عليه، أو الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة عليه، أو التسلح الذي يتوقف الجهاد عليه، هذا صنف. والآخر المقدمات التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب من قبيل نية الإقامة التي يتوقف عليها صوم شهر رمضان، لأن المسافر شبيه ليس واجبا عليه الصوم، لا يصوم، والاستطاعة التي تتوقف عليها حجة الإسلام. والفارق بين هذين القسمين والصنفين أن المقدمة التي تدخل في تكوين موضوع الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب نفسه لما شرحناه سابقا من أن الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه، فكل مقدمة دخيلة في تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها الحكم ولا يوجد بدونها، خلافا للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع وإنما يتوقف عليها وجود المتعلق فحسب، فإن الحكم يوجد قبل وجودها لأنها لا تدخل في موضوعه. ولنوضح ذلك في مثال الاستطاعة والوضوء، فالاستطاعة مقدمة أو مقدمة تتوقف عليها حجة الإسلام، والتكسب مقدمة للاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محله في السوق مقدمة للتكسب. وحيث إن الاستطاعة تدخل في تكوين موضوع الوجوب، وجوب الحج، فلا وجوب للحج قبل الاستطاعة. وقبل تلك الأمور، الذهاب للسوق والتكسب إلى آخره، وقبل تلك الأمور التي تتوقف عليها الاستطاعة. وأما الوضوء فلا يدخل في تكوين موضوع وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة لا ينتظر أن يتوضأ الإنسان لكي يتجه إليه، لا، يصير وجوب الصلاة واجبة سواء كان الإنسان متوضئ ولا متوضئ، بل الوجوب يعني بل يتجه إليه قبل ذلك. نعم، لا يصح منه إيجاد المتعلق اللي هو شنو الصلاة إلا أن يتوضأ فهو مقدم، وإنما يتوقف متعلق الوجوب اللي هو الصلاة على الوضوء، ويتوقف الوضوء على تحضير الماء الكافي، وتوقف تحضير الماء على وجوب الخزان وفتحه، على فتح خزان الماء مثلا. فهناك إذن سلسلتان من المقدمات. اللي يهمنا بالموضوع شنو في علم الأصول؟ مسؤولية المكلف عن المقدمات، أي من السلسلتين أو الصنفين هو مسؤول عن إيجادها، وأي من السلسلتين أو الصنفين ليس مسؤولا عن إيجادها. مقدمات المتعلق هو مسؤول عنها، ومقدمات الموضوع شبيه ليس مسؤولا عنها. فهناك إذن سلسلتان من المقدمات. الأولى سلسلة مقدمات المتعلق، أي الوضوء والأمور اللي يحتاجها، أي الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة، وتحضير الماء الذي يتوقف عليه الوضوء، وفتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء. السلسلة الثانية سلسلة مقدمات الوجوب، وهي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب الحج، والتكسب الذي تتوقف عليه الاستطاعة، وذهاب الشخص إلى محله في السوق الذي يتوقف عليه التكسب. وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية وكل ما يندرج في القسم الثاني موقف سلبي. شنو نقصد سلبي؟ يعني غير مؤثر، لا يدعو نحوها ولا يؤثر في إيجادها. وموقف الوجوب من هذه السلسلة الثانية مقدمات الوجوب وكل ما يندرج في القسم الثاني من تفاصيل من المقدمات سلبي دائما. يعني سلبي يعني لا يدعو لإيجادها ولا يحرك نحو إيجادها. ليش؟ سؤال ليش؟ لأنه غير موجود في وقت إيجادها. شبيه غير موجود لأن هذا القسم يتوقف عليه وجود موضوع الحكم، وقد عرفنا سابقا أن الحكم موجود قبل وجود موضوعه أو لا؟ لا. وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن، أن الحكم أعم من الوجوب، أن الحكم لا يمكن أن يدعو إلى موضوعه ويبعث نحوه ويحرك نحوه. كل مقدمة من هذا النوع من السلسلة الثانية شو نسميها؟ مقدمة وجوب، أو المقدمات الوجوبية، المقدمات الوجوب. هاي خليها في ذهنك قاعدة ما تنساها. المكلف غير مسؤول عن المقدمات الوجوبية، المكلف غير مسؤول عن المقدمات الوجوبية. وأما السلسلة الأولى والمقدمات التي تندرج في القسم الأول فالمكلف مسؤول، هاي الجملة الكلش مهمة، فالمكلف مسؤول عن إيجادها خلافا للسلسلة الأولى. السلسلة الثانية السابقة، أي أن المكلف بالصلاة مثلا مسؤول عن الوضوء وعن كل ما يتوقف عليه الوضوء لكي يصلي، والمكلف بالحج مسؤول عن السفر لكي يحج، والمكلف بالجهاد مسؤول عن التسلح لكي يجاهد. النقطة المهمة التي يدرسها الأصوليون إن شاء الله تأتينا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.